أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا النقل بالمعنى مع غض النظر عن جوازه الفقهي من عدم جوازه البحث ليس فيه وإنما البحث في الآثار التي نتجت بسبب النقل بالمعنى وقلنا يجدر التنبيه إلى ظاهرتين الظاهرة الأولى تقدمت وهي أنه قد يوهم التعدد في الرواية بينما لو دققنا قد نجد أن هذه الرواية هي رواية واحدة الظاهرة الثانية اللي هاي الظاهرة مو الكل اتبعها وإنما اتبعها البعض كصاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه صاحب الوسائل هو بالنتيجة عنده مصادر يعني مصادر الوسائل الكتب اللي اعتمد عليها ويذكرها هو البحار كذلك عنده كتب اعتمد عليها تمام ويذكرون الكتب اللي اعتمدوها مثلا في من الأعذر الفقيه يقول كتب مشهورة يذكر مثلا حريز والسجستاني بس ما يذكر جميع الكتب بالوسائل وبالبحار يذكرون الكتب اللي اعتمدوا عليه هو بالأثناء ينقل رواية يقول وسيأتي مثله سيأتي نحوه فعادة الذي يرى الكتاب يرى أن هناك رواية أخرى رواها في الفقيه مثلا مثلها نفس الألفاظ لا زيادة ولا نقيصة أو نقلها مثلا إذا هو ماخذها من الكافي في التهذيب نقلها نحو هذه الرواية لكن بالرجوع إلى المصادر الأصلية نجد هناك اختلاف قد يكون يؤثر على المعنى خصوصا الذي ينقل الرواية ليس مثل الفقيه الفقيه يدقق ببعض جزئيات والألفاظ لأن هاي تؤثر على ظهور المعنى فعندما يقول يأتي مثله نكتفي بالرواية اللي مذكورة والباقي نقول رواية تشبهها لا تختلف في عنها بينما إذا نرجع إلى النسخة الأصلية نرى لا صاحب الوسائل تسامح في عبارة سيأتي مثله والواقع هو ليس مثله لأن هو فيه زيادة أو فيه عبارة قد كفقيه أستفيد منها أكثر مما أعتمد على نقل الوسائل ولذلك في صدر الكتاب قال صدر الصفحة ولو أتى صاحب الوسائل بالحديث مع اختلافاته الجزئية لكان أليق وأنسب بكتابه الحديثي أفضل مو في مقام أن يجتهد هو مقام أن ينقل فإحنا صدقنا به وهو صدوق لكن هو قد لم يلتفت إلى جزئية قد تؤثر في المعنى استنباطا وسنذكر جملة الذي هو يعني الوسائل مرجع للفقهاء ولربما يستفيد فقيه منه غير ما استفاد هو منه قدس الله نفسه يعني من النقل لو ينقل المصدر يستفيد فقيه منه غير ما استفاد هو مثال قال ونذكر من باب التطبيق مثالا واحدا فقد جاء في الوسائل رواية عن الشيخ يعني الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد اللي الشيخ ينقل هواية عن الحسين بن سعيد وذكرنا في المطلب السابق أن الحسين بن سعيد كان يبتدئ باسمه كثيرا عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب مو عن وفضالة يعني نقلها عن صفوان وفضالة بن أيوب اثنين هم عن من نقلوها عن العلاء الظاهر العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما مقصود أحدهما يعني إما الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق مسألة في الحج قال سألته عن الهدي الواجب الهدي ما يسوق أمام الشاة مثلا إذا أصابه كسر أو عطب. العطب البعض يقول مرض كسر أو عطب اللي بحيث لا يمكن الاستفادة من الهدي، واجب لابد أن تتوفر بشرائط. فقبل أن أذبحه تعرض لهذه المشكلة، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي، يعني هدي آخر يبيعه والفلوس يشتري بها شاة صحيحة، هدي صحيح. لاحظ الرواية الشريفة، قال عليه السلام لا يبيعه، نهي لا يبيعه. فإن باعه خالف، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهدي هديا آخر، يعني لا يشتري بثمن هذا الهدي أو لا يبيعه. فإذا خالف باعه، ثمن الآن عنده ومن بيع حرام لأن القدر المتيقن لا يبيعه أنه حرمة مو فسادة، فقال لا يبيعه. فإذا باع الثمن وين يودي؟ يتصدق بثمنه. مطلوب هدي هو لا زال مطلوب، قال من مال آخر. واضحة هاي الدلالة، واضحة. ماذا قال؟ وجاء الحديث في الفقيه، لكن قال عن من؟ عن الشيخ في التهذيب، ما قال في التهذيب عن الشيخ، هنا قال في الفقيه وفي الوافي وجامع الأحاديث. طبعا الوافي يفيدنا كثيرا، كتب الأربعة اللي هي واضحة عندكم، والكتب الثلاثة وسائل البحار الوافي. الوافي ينفعنا في بعض الحالات بتصحيح ما موجود في متن الكافي، يعني النسخ اللي عند الوافي قد غير النسخ الآن اللي موجودة، فقد يفيدنا في تصحيحه. هو عنده شرح لبعض الأحاديث، مغالق الأحاديث يشرحها الفيض الكاشاني في كتابه الوافي. في الفقيه الرواية سنقرأها، وفي الوافي سنقرأها، وجامع أحاديث الشيعة أيضا سنقرأها. ماذا قال؟ قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ الأولى ماذا كانت؟ قالت أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي، هنا قال وإن باعه ما يصنع بثمنه، تلك كأن مفروغ منها أستطيع أن أشتري هدي. هنا لا يسأل، لطيف جواب الإمام ما هو؟ الأولى الإمام قال لا يبيعه، هنا ماذا قال؟ قال إن باعه فليتصدق بثمنه. الإمام بالرواية الثانية ما به نهي لا يبيعه، فليس فيه كلمة لا يبيعه. نعم، ابتداء إن باعه، لا بس ما بي لا يبيعه، ممكن بالخيار، ممكن بالخيار بقي يمه أو باعه. فإن باعه فليتصدق، محتمل
يعني ليش؟ لأنه قال إن
باعه، نفس المعنى السيدة، نفس المعنى. أي احتمل فقرة مين افتهمناها؟
افتهمناها من الشرطية
لا، لأن جيد السائل ماذا سأل؟ لاحظ السائل إلى الكتاب عندك، قال أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ماذا يصنع بثمنه؟ فالسؤال من الراوي، فالإمام أجاب قال إن باعه فليتصدق. فهاي الإن، لأن السائل قال فإن باعه ماذا يصنع بثمنه، فعبارة أنه لا يبيعه ما موجودة، فهي مو مثل الرواية، مو مثل، لأن حرام أن يبيع. الرواية الأولى معنى لا يبيعه يعني حرام أن يبيع،
ما مو نافية للجنس،
أي ما
يصنعه
ما يضر ما يصنع به جاي يستفهم الإمام شو يسوي له يعني إذا باع ماذا يصنع به؟
إحنا نفي الجنس اللي يريده إذا نافي الجنس.
مو نافي الجنس هو الآن يريد يسأل سؤال أنه أنا إذا أبيع ماذا أصنع به أو إن باعه ما يصنع به ما الذي يصنع به هذا؟ فشو يسوي إذا باع؟ يأكله يشتري هدي ثاني يشتري شيء آخر. الإمام قال إن باعه يتصدق بالثمن كل شيء يسوي. فالإمام حل مشكلة البيع لكن أصل البيع الرواية الثانية ما بيها نص. البيع يجوز لا يجوز حرام حلال ما بيها. الرواية الأولى بيها نص قال لا يبيعه.
الرواية الثانية الشطر الأول أو السؤال الأول
أي
تركته معارضة عنه لم تناول
اللي هو أيبيعه
يبيعه لا يبيع
لا قال أيبيعه فإن باعه ماذا يصنع بثمنه
فالإجابة بعد إن باعه فيتصدق بثمنه
أحسنت بينما ما بها لا يبيعه وهذا مو مثل الرواية الأولى
تختلف اختلاف جذري
فمين افتهمنا محذوف فلولا الأولى موجودة أحسن هذا كلامنا فإذا مو مثلها بها شيء زائد مهم صاحب الوسائل يقول ويأتي مثله أو في الفقيه مثله رواه في الفقيه نحوه مو نحوه ولا مثله هاي بيها نص كامل لا يبيعه الثانية إذا أريد أعمل بالثانية يعني بكيفي أريد أبيع أريد ما أبيع إذا بعت أصدق بثمنه اللقطة الآن اللقطة بعد مرور سنة شنو أسويها قاش يقولوا أما أقدر أحتفظ بيها أصدق بيها فأنا مخير أبيعها أصدق بثمنها أبيعها وأخذ الثمن بنية الضمان عندي خيارات بس إذا يقول الإمام لا تبيعها أفرض بالله قال لا تبيعها فيجوز أنا أبيعها بعد صار إثم فتورطت بعتها صار الحرام الثمن إيش أسوي له يقول أصدق بيها فالتصدق بعد فعل الحرام بالرواية الأولى التصدق بعد فعل الحرام الرواية الثانية التصدق ليس فيه قبل فعل الحرام ليس فيه نهي عن البيع فرق بين الأمرين كثير يعني قال ومن الظاهر تأثير ذلك في اختلاف المعنى فلا ينبغي عد الحديث الثاني يعني نحوا من الحديث الأول نعم نعتذر له اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة عنده أي صاحب الوسائل مشتملة على كلمة لا يبيعه الثاني يعني فعبر عنه مثله أو صححها هو بذهنه تصحيحا قياسيا يعني قاس على الرواية الأولى يوم موجودة فقال نحوه أو صححها على الأولى يعني يقتضي هذا بمقتضى الرواية الأولى كما يأتينا إن شاء الله في حديث آخر أما إذا النسخة ما موجودة وما صححها شلون يقول هذا نحوه يعني هذا الاعتذار إلا لجلالة صاحب الوسائل جلالته وثقته قد النسخة اللي عندها شكل لكن اللي بأيدينا إحنا بالفقيه ما موجودة ولا بالوافي لفظة يبيع أصلا فيقتضي الاثنينية مو يقتضي نحوه نأتي الآن إلى السبب الثاني وهو العبر عن الإدراج بعض المصطلحات موجودة في علم الدراية علم الدراية هو كتب في علم الدراية بعض المصطلحات إذا شفون مقباس الهداية للإمام القاني رضوان الله عليه الجزء الأول تقريبا كل مصطلحات ما يتعلق بعلم الدراية فيه وهو اعتمد على الدراية أو الرعاية للشهيد الثاني اللي هو كتيب صغير شرحه الشهيد يعني هو متنه ثم هو شرحه وسيد حسن الصدر أيضا كتب كثير في ذلك على العموم أنهم بعض المصطلحات من جملتها جاء هذا المصطلح وهو العبر عن الإدراج واضح الإدراج يعني يدرج شيئا ليس منه هذا معنى الإدراج لكن كيف يتم قال والمراد منه أن يذكر الراوي كلاما منه بعد الحديث ولكن صحيح واضحة، يذكر كلاما منه بعد الحديث. وين المشكلة؟ مشكلها ولكن لا يجعل علامة أو علامة نعم تفصل بين كلامه وكلام الإمام عليه السلام. لابد من وجود كلام يعني علامة حتى تدل أن هذا الكلام ليس منه، بين قوسين مثلا أو نجمة هنا نجمة هنا، يدل على الإدراج أن هذا الكلام ليس من متن الحديث. هم لا يفعلون هكذا، إما عمدا أو فعل لكن الناسخ حذفه أو ما أشبه ذلك. وكلام الإمام عليه السلام لذلك قد يتوهم أو يتوهم بأن كلامه هذا الراوي من جملة الرواية أيضا، يتعامل ويا تعامل النص، وهذا ما يوجب الاشتباه. يقول ولهذه الظاهرة ظاهرة الإدراج تأثير كبير في الفقه وتمييز كلام الراوي عن متن الرواية، لأن الرواية قد تنقل بطريق آخر ليس فيها هذه الزيادة. نحن نعتقد أن هذه الزيادة من الرواية، هي الزيادة ليست من الرواية، هو الراوي أضافه شرحا تفسيرا، لكن اشتبه علينا الأمر، اعتقدنا هذه جزء من متن الرواية. قال وتمييز كلام الراوي عن متن الرواية يحتاج لخبرة معينة، لأن الملاحظ في بعض كتب الحديث حتى الوسائل والوافي في بعض الأحاديث ماذا ملاحظ؟ الخلط بين كلام الإمام وبين كلام الراوي، وإن ميزوا بينهما في موارد أخرى، أقعتهم موارد يميزوا. مثلا سلمان ندخل بالموضوع وسيأتي نقل والد الشيخ البهائي، لكن مثلا قالوا أن الصدوق عند في الفقيه كثيرا ما يدرج كلامه مع كلام الراوي. البعض كان يشكل يقول هذا خلاف الأمانة، لكن واقعا الذي يقرأ مقدمة الصدوق يرى أنها ليست خلاف الأمانة. لماذا؟ لأن الصدوق ألف الكتاب رسالة عملية، والرسالة العملية تقتضي التوضيح وتقتضي الشرح وتقتضي الإضافة بحسب ما يقرأها الطرف المقابل يريد أن يعمل. لم يقل أن هذا نص من الرواية، نعم هو يضيف شرحا، هو في المقدمة ذكر أن جعل هذا يفتي 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 بينه وبين الله تعالى، فهو يريد يوضح الرواية، يعني مثلا يذكر أو قال، فهو قرين على أن في الشيخ الصدوق إذا يوجد حديث وفيه زيادة وغير ما موجود الزيادة واضحة من الكلام كلام له. يعني نعم الذي لا يراجع ولا يقبل المقدمة قد يشتبه الحال. والد الشيخ الصدوق والد الشيخ البهائي أراد أن يحل المشكلة، توجد مشكلة، يقول لكن أنا حليتها المشكلة، نشوف شلون حل المشكلة فعلا. يقول وهو كما ذكره والد الشيخ البهائي اللي هو الشيخ حسين العاملي في درايته كتاب الدراية، قال هذا شرح للإدراج ولحل بعض المعضلة أيضا، قال أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، بس مو من الحديث مو من الإمام، فيرويه من بعده متصلا، فيتوهم أنه من الحديث، ويقال اصطلاحا يعني يقال للزائد مدرج مضاف وللحديث مضاف فيه مدرج فيه. هذا جيد اصطلاحا، قال ومن أقسام الإدراج أن يكون عنده حديثان بإسنادين، هذا سند وهذا سند، فيروي الحديثين بسند واحد بإسناد واحد بأحدهما، هذا من الإدراج، إدراج متني. أو يسمع، هو حذف سند وإدراج متصار، أو يسمع حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق، يقول هذا كله من الإدراج اصطلاحا، من الإدراج اصطلاحا. يقول وكله حرام، والد الشيخ البهائي، وإنما يتفطن له الحذاق من أهل البصيرة والمعرفة وأهل الصنعة والخبروية. يقول وكثيرا ما يقع عن غير عمد فهو ليس حرام، عن غير عمد ما يلتفت، كأن يلحق بالحديث تفسير أو نحوه بقصد التوضيح، هذا بقصد التوضيح، فيتوهمه من جاء بعده أنه منه. والبعض كان يكتب على الحاشية في الهامش، هذا توقع أن هذا من متن الحديث كتبه فيرجع إلى المتن، يتصور يرجع إلى المتن، هو أصلا حاشية يعني لا عن عمل، هو يتصور أن هذا جزء من الحديث. يقول ومثل هذا يقع في إجازات الكتب كثيرا، يجيز أن يقرأ الكتاب، فجزء من الإجازة ما هو؟ أن يو أنت تقرأ الكتاب علي أنا أستجيز من عندك، تقرأ الكتاب وأنا وياك، أو أنا أقرأ الكتاب وأنت تسمع، فيو قراءة يو سماع. الإجازة المعترف بها يو قراءة يو سماع، ترى مناولة، هذا الكتاب أنا مألفة أقول أناولك إياه، أجزتك أن ترويه عني، ما أقرأ لك إياه. كان قبل لا، إجازة السماع أو القراءة شيء آخر ودقيق، فالآن أنا عندي النسخة استنسختها وأنت صاحب الكتاب، أقول لك راح أقرأ ما استنسخته وأنت صلح لي باعتبارك أن صاحب الكتاب، تمام؟ فأني أقرأ وأنت تسمعني، فإذا هنا تقول عندك زيادة، الرواية أنا لم أذكر هكذا، فأني أشطب زيادة، أو بالعكس أنت تقرأ وأنا أسمع، فأثناء ما تقرأ علي مرت كلمة الكلمة لم أفهمها، تقول يعني كذا وكذا، فأني يمهل يعني كذا وكذا، فأني كاتبة حتى أني أفسر العبارة. هذا الكتاب انتقل إلى شخص آخر، اختلط عليه ما ذكرت بعنوان التفسير مع متن الرواية، أنا من الأول ما قاصد، أنا ما أدري بعد 50 سنة 100 سنة تجون بالنجف تحاسبون، شو مدريني، أنا كاتبة تفسير إلي أو توضيحا، فصار إدراج، تصورنا أن هذا جزء من الرواية، رحنا إلى الكافي ما وجدنا هاي الزيادة، ما وجدنا يعني هي أصلا ما وجد، فأنا عندما ضفت بهذا السبب، فهذا عبارته، معنى عبارته، قال ومثل هذا يقع في إجازات الكتب كثيرا، يعني الإجازة مبنية على القراءة أو السماع، إجازة مبنية على القراءة والسماع. وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع، هذا هو يقول، هو الشيخ حسين يقول وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج، هذا ليس من نص الحديث، واضح هذا واحد، ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن، انتبه هاي اثنين رقموهم لنستفيد من عتن بعدين، ومواضع يشك فيها. فإحنا من قرينا التهذيب ثلاث حالات واجهتنا: واحد قطعنا بأن هذا إدراج، فصرفنا من قطعنا إدراج يعني هذا يعني مو من الحديث، آخر ظننا، والثالث شككنا. خش. لماذا صار الإدراج؟ قال: وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره، من فصل النساخ من إضافة إلى الفاعل، يعني الناسخ لم يفصل الحديث عن غيره، فصل مصدر إضافته ممكن إلى الفاعل وإضافته إلى المفعول، ففصل إلى النساخ، النساخ فاعل يعني النساخ هم لم يفصلوا الحديث عن غيره، وهذه الأسباب ونحوها. فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كون كلام المصنف من الحديث، أوهم كونه الهاء يرجع إلى كلام المصنف منه يعني من الحديث، عندنا هائين واحدة ترجع للمصنف وترجع إلى الحديث. بعدنا ويا شيخ حسين: وفي كلامه إشارة إلى أن عبارة الشيخ الطوسي تهذيب، والمفيد في المقنعة كثيرا ما توهم أو توهم كونها جزء من الرواية. وقال، ارجعنا إلى كلامه العاملي: ينبغي لكاتب الحديث الآن توجيه، يعني خصوصا بالأزمنة اللي هي كتبية، تقريبا هذا المسألة الآن ابتلائيا ما هي موجودة، نعم إلا الذي يكتب هو ويحاول أن يضدول على خطأه مشكل، لكن عموما الذي يكتب بيده لابد أن يلتفت إلى بعض القواعد في الرسم، بعض الفواصل، بعض بالنتيجة ترجع إلى أدب الكاتب، هذه الأمور ترجع إلى أدب الكاتب، وهذا مطلب موجود حتى في الأدب العربي مهم. ماذا ينبغي له؟ قال: أن يكتب أول الكتاب بعد البسملة اسم الشيخ اللي الحديث عنه، ثم يجعل بين كل حديثين دائرة حمراء أو سوداء، شلون القرآن الآن بالفواصل الآيات حتى نميز هذه الآية عن هذه الآية، هنا يميز بدائرة حمراء أو سوداء هذا حديث وهذا حديث، وآكد من ذلك أن يفصل بين الحديث وغيره مما يتصل به من كلام المؤلف بهاء مشقوقة. هكذا يعني شنو معناته؟ يعني انتهى، خلي هاء طويلة معناته انتهى الحديث، ثم يبدأ بحديث آخر. يقول: لئلا يختلط الحديث بغيره. كان عندهم أهمية في الأحاديث مثل الأهمية في القرآن، هذا حديث بالنتيجة يعمل به وهذه النسخة الوحيدة، فأي خطأ ممكن ينتشر إلى آلاف النسخ، ملايين النسخ قد يصير بعد ذلك إذا طبعت سبب هذا الخطأ. يقول هو: كما وقع لنا في بعض أحاديث التهذيب من الالتباس بكلام المقنعة وكلام الشيخ الطوسي. لماذا قال هكذا؟ لماذا ذكرنا المقنعة؟ لأن التهذيب هو عبارة عن شرح للمقنعة، المقنعة للشيخ المفيد وهو أستاذ الشيخ الطوسي، وأراد أن يبر به فالمقنعة كتاب فقهي. فالشيخ الطوسي ألف كتاب التهذيب، يعني الروايات التي اعتمد عليها المفيد أو استدلال المفيد بالروايات، هذا أصل المطلب. فالشيخ الطوسي عندما يذكر الحديث قد يذكر بعده شيئا إضافيا، وهذا من كلام المقنعة، إما يدمج مع الحديث أو يريد أن يشرح أو يبين أن المقنعة استفاد هذا المطلب من الرواية. هذا يقول كما وقع لنا، يقول فلم نميزه إلا بعد عسر شديد وتفتيش تام. هو شيخ حسين، وتكون الدائرة المكورة أولا علامة لأول الحديث، هناك دائرة سوداء أو حمراء يعني انتهى، والأفضل بها يعني انتهى، وإذا أردنا أن نبدأ بأول حديث نخلي دائرة مكورة. فإن كان بعد الحديث حديث آخر اكتفي بها بينهما بالدائرة، وإن كان بعده كلام تعينت الهاء. يا كلام، كلام مو من الحديث، كلام من خارج الحديث، فيخلي هاء يعني الحديث تاء، اشرح بعد ذلك أنت حر في أن تشرح، المهم لم توقعنا بالالتباس. يقول لا زال شيخ حسين، وهذا في مثل التهذيب والاستبصار واجب أن نعمل هكذا لاختلاط أحاديث التهذيب بكلام المقنعة وكلام الشيخ، حتى الاستبصار يبدو، واختلاط أحاديث الاستبصار بكلام الشيخ وغيره في وجه الجمع، في وجه الجمع وغيره، وجه الجمع وجه الإشكال التفسير الاعتراض. يقول وقد ميزت، هو وقد ميزت بحمد الله في كتابي بعضا عن بعض، كل ميزتها بحيث لا يلتبس فيه شيء بشيئين. فش نفهم من العبارة الأخيرة؟ حللنا كل المشكلة صح؟ كلها ميزتها بحيث لا يلتبس شيء بشيء. يقول سيدنا قبل أن ذكر قضية قال وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج، ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن، ومواضع يشك فيها. فإذا يشك شلون ميزتها؟ تقعد تقول العلم واضح، لذلك يقول ولا يخفى. انتهى كلامه، انتهى كلام العاملي. يقول سيدنا ولا يخفى التهافت والتناقض بين كلاميه هنا وقبلا، فإنه ذكر في كلامه الأول أن بعض الموارد حكم فيها بالإدراج قطعا، وبعضها ظنا، وبعضها لم يميز بل مشكوكا فيه، مشكوك فيه ولا يزال مشكوكا، لأن ما قال ارتفع اللبس. وهنا يقول وقد ميزت في كتابي بعضا عن بعض بحيث لا يلتبس فيه شيء عن شيئين. نعم، فتأمل، هو قال فتأمل، فإذا تعلق علق. تمييز مفهوم متواطئ، ليش؟
أنا اليوم أريد أميز في هذه الكتب.
نعم.
أميزها بدرجات.
نعم.
ممكن أميزها بدرجات، ممكن أميزها برتب، ممكن أميزها بعناوين. الرجل مسجد.
هاي طريقة التمييز، أكو فرق. أنتوا سألتوني المفهوم مشكك أو متواطئ؟ مفهوم متواطئ، مو مشكك. العفو. هاي طريقة التمييز، أكو فرق. طريقة التمييز، أنا أريد أميز على اللون، أريد أميز على المؤلف، أريد أميز على الموضوع، أريد أميز على الطبعات، هاي طريقة التمييز، هذا ما له علاقة بمفهوم التمييز. المشكك والمتواطئ من صفات المفهوم. هذا اللي ذكرته من صفات التطبيق. مصادق هاي التمييز،
هذا من الروح للمصادق. لكن هو التمييز بما هو، هو تمييز بحد واحد. ما أقدر أقول أنا هاي طريقة التمييز أو نوع التمييز.
لا، هاي رحت للمصادق. شوفوا أكو الإنسان بما هو إنسان، واحد واحد بما هو إنسانية، هذا إنسان واحد مفهوم واحد، ما بي عشرة مفاهيم. تطبيقات هذا أكثر طولا عرضا أسود، شو العلاقة به؟ التمييز هو عبارة عن فصل بين الأشياء، هذا ما بي غير هذا.
الآن ما حقق الفصل بين الأشياء عندما قال طاقة وان شاك سوى فصل
جيد. فشون تقول أنا ميزت كل شيء بحيث لا يكون لبس؟ قد يقول
لا، هو مميز بهكذا، يعني هو خاص، هو رجل هكذا.
لا شلون؟ دقيقة، مين قصده؟ احنا الفاظ عندنا،
يعني ميز الشيء ما جعله كلها في خانة واحدة.
لا، شوف يقول باوع باوع، وقد ميزت بحمد الله في كتابي بعضا عن بعض بحيث لا يلتبس فيه شيء بشيء. المشكوك قطعا ملتبس، هذا بكلام الإمام، انتهى الرواية وأكو شيء زايد. هل هذا من الرواية أو مو من الرواية؟ هو يقول أنا شكيت، فشلون ميزه؟
لا يلتبس القاطع عضوان بالشك، أبعد بمجموعة قطعنا في وجود اندراج فيها ودراج، ومجموعة أخرى احتمال أقول، ومجموعة أخرى شك، وترك إن الاختيار أنهم هذا الاندراج احنا نحقق.
قاعد يقول ذكرت بحمد الله تمييز بعضا بعضا بحيث لا يلتبس أمر، ها شلون افهم هالشكل؟
شيء بشيء، يعني الضان في الترجيح بالقطع.
لا، شيء بشيء يعني معناتها الزياده عن روايه الامام.
هو مقيل الكتاب هالشكل،
هذا كلامه، ميزت شيء بشيء من يعني الروايه عن الكلام الزائد الادراج، مو اميز اليقين العلم عن الظن. ما يعبرون عنه ميزت شيئا عن شيء.
الادراج على انه فيه حالات قطع وفيه حالات ترجيح وفيه حالات شك،
هذا هو،
هذا هو
قطع. اي صحيح.
وفي الاخير يقصد انه لم يلبس هذه الثلاثه ببعض.
لا، اولا هذا اجتهاد من عنده، شنو علاقه؟ هو يقول انا ميزت شيء بشيء، يعني فصلت كلام الامام عن كلام الراوي. هو ما فصل كلام الامام عن الراوي، هو اكو مورد اعترف قال انا شاك بهم، فما اقدر افصل. هذا وجه الإشكال.
الآن إشكال سيد السلطاني أضادي مجولة على القسم الثالث في الشك، أنه لا يمكن تمييز
حتى الظن.
حتى الظن لعله أكو مرجح.
بالنتيجة كلام الأخير ينافي كلام الأول،
يكون المحكم من القول أنه في الشك، يعني في الشك لا يمكن تمييز،
فلا يمكن. فهو كيف يقول أنا ميزت شيء عن شيء؟
هكذا
إيه؟ كلامه فيه نوع من التعارض والتهافت. من
كلام المتقدم بالتأديب والتمييز اللي نزل الشيخ في الاستفسار،
يعني قطعا سي شاف الكتاب كله، كل يشوف كتابه كله ونشوف أن هاي القرينة اللي موجودة خاصة بكتاب دون كتاب أو لا مطلقا.
حسب معجم السيد الخوان لا ما يذكر بأن الشيخ
سيد الزهائي
أخذ إجازة من الشهيد الثاني، فيمكن أنه قد قرأ عليه وتلا عليه ما دونه في ما ذكره على الشهيد الثاني
فأجل. مو معلوم الإجازة سابقا كانت يعني في زمن الشهيد الثاني وفي زمن والد الشيخ البهائي والشهيد حتى لعل الشهيد الأول، الشهيد الأول أقرب يعني لعصر العلامة من غير فخر المحققين. أن قراءة الكتاب كلها مو معلوم، مو معلوم. كثرة النسخ في تلك الفترة، نعم التهذيب وغير التهذيب تعرض، هو مشكلة بالتهذيب. لماذا؟ كثرة النسخ واقعة بين الأفاضل والعلماء تجعل هذا الكتاب عرضة للتدريس. قبل تدرون هاي الكتب يدرسوها، فبالتدريس تحدث هاي الإضافات من الناسخ من المؤلف يبينها هاي إضافة، بس هذه بالنسخ اللي توسعت الإضافة تكون مميزة. النسخ قبل أن تتوسع الإضافة تكون بيها شبه اللي هذا قاعد نتكلم عنه، من تتوسع الكتب وتنتشر بعد تضع عن هذا ليس منه. ولذلك كانوا يكتبون بالهامش ويضيفونها في الشيء. على العموم اللي بحثه هذا يعني واسع، فعلا واسع.
سيدنا أنا نرى يعني حاجزة من بعض الروايات كقول ينقلها الشيخ عباس الصمد المفاتيح الجان وغيره، لما قال يا مقلب القلوب والأبصار لأن كذا قلت ما أقول، يعني هذا يعني هذا قال شوف هذا يقول بيقوني ومن شنو هم جاب الإدراك.
هذا شنو هذا كلام؟ كلام في الأدعية قلنا كان حرص من الإمام عليه على أن أنت أدعو كما نقول. يجوز أنت تدعو دعاء خاص إليك، أنت يجوز تدعو عن دعاء خاص إليك، لكن أكون متعلقة بالتوحيد، أكون بالمعارف. يجي واحد يسأل يقسم والذي احتجب بسبع سماوات كذا كذا، الإمام قال الله ما يحتجب بسبع سماوات، هذا ملتفت على أنه قضية بها توحيد، هي مو بها توحيد. الأدعية الخاصة في مضامين التوحيد والعقيدة قطع الإنسان قاصر عن فهمها، فلذلك حرص من الأئمة عليهم السلام على أن أنتوا دعاء بالمأثور. هذا تفضلت فيه. الثاني وقع عندنا نوع من الإدراج أو لم يقع، قطعا وقع.
بس يعني يمكن يعني هذا قلل منا من جهة يعني أن العالم لما نصل له حديث يعني يعني خلي كلش يكون محتاط في يعني إضافة كلام من عنده دون ما أن يضع يعني مؤشرا على هذا الشيء.
هو مو في مقام التدليس، هو ليس في مقام التدليس، هو يريد يشرح هذا الحديث. أنا بينت بخدمتكم قراء الكتاب عليه، هو الآن نسختك الموجودة الأصلية وأنا المستنسخة، أريد أتأكد أن الناسخ سواء أنا أو غيري أضاف شيء أو لا فأقرأ عليك. يطيل أيام جلسات إلي وقت تجيني فالساعتين أنا أقرأ إلى كلك إلى أن أكمله، وقد قرأته بحمد الله تعالى بجوار العتبة العلوية حرسها الله، وكان ذلك في يوم كذا وكذا. علامة كان بعض كتبه يقول قرأتها في مقام صاحب الزمان في الحلة وألفها هناك ختم، فقرأناه على الشيخ السعيد فلان الفلاني. أثناء ما أقرأ أنت عندي فشيء مو واضح، مو واضح، أسأل فأنا أقول أي كذا أو جنبها أخليها. القرائن المقالية بعد ذلك تغيب، تصورنا بعضك أن هذا من النسخة، كثير ما يحدث هذا قراءة عليه.